وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرمكم، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم، يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وكيف نحافظ على صلاة الفجر شيخ الكريم، وخاصة أن الكثيرين منا ربما يسهرون إلى الساعات الأخيرة من الليل ثم ينامون قبيل الفجر، وربما بعضهم يكون على يقظة أو في يقظة ولا يذهبون إلى الصلاة، بل لا يصلون صلاة الفجر في المسجد. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن صلاة الفجر من أهم الصلوات التي يبتلى بها الإنسان في مجاهدته لنفسه، يعني هي اختبار حقيقي لمن يجاهد نفسه في الله تبارك وتعالى، لأن بقية الصلوات يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني في يقظة الناس وفي نهار الناس وفي سعي الناس، ويمكن بسهولة أن الإنسان يواظب على هذه الصلوات في وقتها، بل ويحضر جماعتها أيضا. أما الإشكال والاختبار الصعب فهو في صلاة الفجر، ولذلك ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة هي العشاء الآخرة، والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلم الناس أجر حضور وشهود صلاة الجماعة في الصبح وصلاة الجماعة أيضا في المسجد لأتوهما ولو حبوا، من غزير الأجر ووفير الثواب الذي رتب عليهما. وأيضا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. بعض أهل العلم يقولون كأنما قام الليل كله، لأنه كتب له نصف الليل بصلاة العشاء في الجماعة، وسيكتب له النصف الآخر لصلاة الصبح في الجماعة. لكن آخرون من أهل العلم يقولون أبدا، هذه فقرة مستقلة وتلك فقرة أخرى مستقلة، فمن صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كتب له قيام ليلة كاملة. وليس هذا بغريب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في سنن أبي داود في شأن الصلاة في رمضان في التراويح قال: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي الإمام من الصلاة فيبدأ معه وينتهي معه، كتب له قيام ليلة. وبالتالي فصلاة الصبح من أهم الصلوات من ناحية، ومن أغزرها وأوفرها ثوابا من ناحية ثانية، وهي محل اختبار شديد لمستوى إيمان العبد ومستوى مجاهدته لنفسه. كل الكلام ده على صلاة الفريضة. أما صلاة نافلة الفجر ففيها كلام آخر، وهي ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها أو وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي إذا أراد العبد أن يحوز هذا الأجر والثواب وأن ينجح في هذا الاختبار وأن يحسن مجاهدة نفسه بالفعل، فعليه أن يأخذ الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في الفجر في لصلاة الفجر في وقتها من ناحية، بل وفي الجماعة من ناحية ثانية. ومن هذه الأسباب أولا أن ينام على هذا القصد والنية.
عظيم، نكملها بعد هذا الاتصال إن شاء الله.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم تفضل.
ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله.
هو حضرتك سؤالين بس كده.
نعم.
السؤال الأولين عايز بعض أعرف شروط الإمامة، إمامة الناس في الصلاة.
نعم حاضر.
السؤال الثاني، أنا في بعض الأحيان ببقى متوضي ومظبط نفسي كل حاجة وداخل في الصلاة، بحس إن في يعني ما أعرفش هل هو ريح أو مش ريح، بشك إن ده خرج ولا ما خرجش، أعمل إيه بقى؟ أخرج ولا أعمل ولا أسلم ولا أعمل إيه في الصلاة يعني؟
حاضر. نعم شيخ كريم، أسباب المحافظة على صلاة الفجر. نعم،
من الوسائل التي تعين الإنسان على هذا أنه ينام وهو عاقد قصده وعزمه ونيته على أن يستيقظ لصلاة الفجر. إذا فعل هذا فإنه بإذن الله تعالى ومعونة الله عز وجل يستيقظ. يعني أنت ترى الواحد منهم يسهر غاية ما يسهر، ولكن عنده معاد مهم الصبح الساعة السادسة، فإما إنه ما بينامش خالص حتى يقضي يعني الوقت الذي يريد، وإما أنه ينام ويستيقظ سبحان الله في نفس هذا التوقيت. ليه؟ لأنه كل جوارحه وجوانحه وقصده وقلبه نايم على أن يستيقظ في هذا التوقيت. وبالتالي ده أول شيء، أنه الإنسان يحسن قصده ويعقد عزمه على أن يستيقظ. الأمر الثاني، على أن ينام مبكرا. ليه؟ لأنه كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء ويكره السمر بعدها، والسمر بعد صلاة العشاء مكروه بصفة عامة ولا يجوز إلا لمندوحة من المندوحات، يعني سبب شرعي مباح. الأمر الثالث، أنه يتخذ وسيلة توقظه. فإذا الإنسان اتخذ وسيلة، يعني المنبهات والموبايلات والأصدقاء الآخرين اللي بيتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، بدل ما يذكرني بموعد المباراة، يا أخي ذكرني بموعد صلاة الفجر أو قرب موعد دخول صلاة الفجر. أيضا من هذه الوسائل الاجتهاد في الابتعاد عن المعاصي والذنوب والآثام، لأن من تجرأ على معصية الله بالنهار أخمض الله قلبه ونفسه بالليل والعياذ بالله. إنما اللي يسلم من الذنوب والمعاصي أو يتوب منها أولا بأول، فإنه إن شاء الله يعان على أن يقيمه ربه تبارك وتعالى بين يديه في صلاة الليل من ناحية، وربما في صلاة الفجر من ناحية ثانية. أيضا من الوسائل كثرة اللهج بالدعاء لله تبارك وتعالى، أن يحبب إليه صلاة الجماعة بصفة عامة، وأن يحبب إليه صلاة الصبح بصفة خاصة، وأن يعينه ربه تبارك وتعالى على ذلك. فإن شاء الله بهذه الوسائل يكون ممن يكتب له صلاة الفجر في الجماعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضلي.
لو سمحت، واحدة حلفت في الحمام بالناس، فواحدة التانية بتقول لها حرام كده، بتقول لها لا.
الصوت مش واضح، ارفع الصوت وعيد الكلام من فضلك.
الحمام واقف حضرتك كده.
هي عملت ايه في الحمام؟
حرام الحلفان عند القعده، انما بره كده جنب الباب لا، بس هي هو الحمام
الصحيح. عيد الكلام من الاول من فضلك، الله يرضى عني.
واحده حلفت في الحمام بالله، فواحده كانت واقفه بره جنبها يعني، فبتقول لها بتحلف في الحمام، قالت لها بره كده يعني في الحمام موجود كده يا ابو هنا طاهر. حرام
الواحدة تحرش
يعني
من جوه
كده
عن
القعدة يعني.
حاضر، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، أخونا يسأل عن شروط الإمامة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، منصب الإمامة منصب مهم ومنصب خطير أيضا، ومسؤولية كبيرة على من يتصدر إمامة الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن، ضامن يعني مسؤول عمن وراءه وعن صلاتهم، فهو الذي يعلمهم وهو الذي يبصرهم بأمور صلاتهم، وهو الذي ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف، وهو الذي يتقدمهم بين يدي الله تبارك وتعالى، فهي مسؤولية وأمانة كبيرة جدا بين يدي الله عز وجل. أما عن شروط الإمامة فقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام أظن في حديث أبي أيوب الأنصاري، إن لم تخني الذاكرة لكن الحديث في الصحيحين ولله الحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشرط الأول إنه اللي يتقدم به الإمام على بقية الناس أن يكون أقرأ الناس الحاضرين في المسجد، أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل، وأقرأ تشمل أحفظ وأقرأ، يعني مش هو أقرأ يعني هو يحسن القراءة جيدا.
وهل أقرأ وأفقه يعني يكون فقيها بأمور الصلاة؟
طبعا ما احنا قلنا هو اللي بيعلمهم هو. فأقرأ مش معناه أنه يجيد القراءة فقط، لا، يحفظ ويجيد القراءة وهو أفقه الناس بأمر الصلاة أو بأحكام الصلاة. فإن توفر هذا الشرط في أكثر من واحد فالفيصل ننتقل به فيه إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون أعلمهم بالسنة، فإن كانوا أيضا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. يعني إيه أقدمهم هجرة في عصرنا الحالي؟ يعني أقدمهم التزاما وتدينا. واحد ربنا أنعم عليه بنعمة الهداية والتوبة والالتزام من سنتين ثلاثة، واحد ربنا أنعم الله عليه بنعمة الهداية والتوبة والالتزام من 10-15 سنة. لا شك أن اللي من 10-15 سنة هو ده أقدم هجرة إلى الله عز وجل وأقدم التزاما إلى الله عند الله تبارك وتعالى، فيكون مقدما على غيره. طيب فإن كانوا في الالتزام سواء، ده يعني من سنتين ثلاثة والتاني برضو زيه من سنتين ثلاثة، قال: ففي هذه الحالة الفيصل أكبرهم سنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أثناء الصلاة يشك أن في ريح خرج لكنه غير متأكد، هل يخرج من الصلاة أم ماذا يفعل شفيع الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيك: الشك لا يطرح اليقين، إنما اليقين هو الذي يطرح الشك. اليقين اللي هو إيه؟ اليقين اللي هو إنه هو توضأ ولله الحمد وأحسن الوضوء وإنه دخل الصلاة وهو ما زال على وضوئه، فلما يطرأ عليه مجرد شك إنه يطرأ ومحافظ على الوضوء ولا وضوءه انتقد وأحدث، هذا الشك لا يطرح يقين الطهارة، فنقول له: استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وادفل عن يسارك ثلاثا، وأنت ما زلت باق على وضوئك، إلا في حالة واحدة: أن تتيقن من وقوع الحدث. والتيقن يكون في الريح، أن يجد ريحا يشمه، وفي الصوت أن يسمع صوتا. قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاتكم. زحمة
الحمد لله في نعم، الله يرضى عنك. هات سؤال.
أنا سمعت يا أحمد عايز أسأل على الصلوات الفائتة. سمعت بعض الشيوخ من الأفاضل يقول يعني يعني استغفر والواحد يستغفر، ويعني ان هو ايه فات الصلوات دي، وبقيت للشيوخ يعني يقولوا لازم بضيانها يعني، فلازم نسب الصلوات الفائزة دي او يعني.
حاضر، مفهوم السؤال. في سؤال تاني؟
طيب بالنسبة للنقاب يا أستاذ أحمد، يعني ده يعني حلال لبسه او يعني فريضة او يعني
حكم النقاب؟ حاضر.
اه
حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد تقول إن امرأة حلفت يعني في حدود الحمام أو داخل الحمام، وقالت: أنا في مكان طاهر وليس في مكان النجاسة، فهل لها أن تحلف في هذا المكان شيخ كريم بالله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة إذا كانت صديقتك حلفت داخل المرحاض فإن هذا لا يجوز، لأن هذا مكان لا يذكر فيه اسم الله عز وجل ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر المسموح لنا هو قبل الدخول مباشرة أن نقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا قبل الدخول مباشرة، أما بعد الدخول فليس هذا موضع يذكر فيه الله عز وجل ولا يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. إنما إذا كانت صديقتك حلفت، هي تقول أنا في المكان الطاهر وليس ولست في المكان النجس، يعني حلفت في الميضة كما يقولون اللي هي تضم المراحيض من ناحية وحنفيات الوضوء من ناحية أخرى، فإن الميضة ليست حماما ولا مرحاضا، وبالتالي يجوز فيها ذكر الله عز وجل، نعم يجوز، ويجوز فيها أن نحلف أو أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الممنوع مرة تانية تأكيدا إن نكون داخل المرحاض، هذا لا يجوز فيه ذكر الله ولا يجوز فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أبا حمزة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، الحمد لله في نعم والله.
اتفضل. ازاي حضرتك الشيخ شعبان درويش؟
يا رب
الله يكرمك، بارك الله فيك.
الحمد لله. معلش يا شيخنا، بص حضرتك، كان معايا عربيه اجره، وبعدين احنا طبعا زادت علينا الضرائب والتامينات بشكل كبير جدا، لدرجه كنا بندفع 500 او 600 بقينا ندفع 3000 و5000 وارقام كبيره. هل يجوز حبيبي، هل يجوز انا دلوقتي لو عندي مبلغ في البوسطه او في البنك وطلع منه فوائد احطها في فلوس الضرائب والتامينات عشان الترخيص بتاع العربيه او ذلك؟
واضح السؤال. في سؤال اخر يا ابو حمزه؟
اشكرك،
مع السلامه، في امان الله. نعم شيخ كريم، ايضا ام يوسف تسال عن حكم الصلوات الفائته، هل يكفي او يجزي عنها كثره الاستغفار والنوافل ام لابد من هذه من صلاه هذه الصلوات؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما سمعته أختنا بارك الله فيها من بعض المشايخ الفضلاء أنه يكفيه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب يعني وأن يكسب من صلوات النوافل، هذا هو قول الحنابلة. فالحنابلة ذهبوا إلى أنه إن ترك صلوات فائتة فإنه حينئذ لم يكن مسلما، وبالتالي لا يجوز له أن يقضي هذه الصلوات الفائتة، وإن قضاها فإنها لا تقبل منه أصلا. وما اللي يعمل إيه؟ قالوا يتوب إلى الله عز وجل ويندم ويكثر من صلوات النوافل.
وأخذوا بظاهر الحديث.
نعم هم نعم أحسنت، أخذوا بظاهر الحديث عليه الصلاة والسلام في شأن تارك الصلاة أن من تركها فقد كفر، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية فقد ذهبوا إلى أن الصلوات الفائتة لا يجزئ فيها ولا يكفي فيها الندم والاستغفار وصلوات النوافل، إنما لابد أن تقضى مع التوبة والندم والاستغفار، لابد أن تقضى هذه الصلوات لأنها حق الله عز وجل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دين الله أحق بالوفاء، دين الله يعني زكاة ما أدناهاش، دين الله يعني صلوات فائتة، دين الله يعني صيام علينا من رمضان اللي فات ولا اللي قبله، قال دين الله أحق بالوفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه قضى الصلوات الفائتة عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق لما فاتته صلاة الظهر والعصر حتى أذن لصلاة المغرب، فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر قضاء طبعا، ثم أمره فأقام فصلى العصر قضاء، ثم بعد ذلك أمره فأقام فصلى المغرب عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من فاتته صلوات سابقة أن يقضي هذه الصلوات بالطريقة التي تتيسر له، يمكن أن يقضي مع كل وقت آخر، ممكن أصلي مع الوقت وقتين من القديم الفوائت اللي عليا،
لا بأس في هذا، ولا يشترط في صلوات الفوائد الترتيب ولا شيء، إنما حسب ما يتيسر للإنسان قضاء هذه الفوائد فإنه يقضيها إبراء لذمته من حق الله عز وجل، طبعا مع الندم والاستغفار. ونسأل الله أن يتقبل من الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذة هبة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل.
أستاذ أحمد لو سمحت، أنا بسألكم الدعاء لبنتي متغيبة من يوم الحد، بسألكم الدعاء بس تدعولي إليها.
ربنا يردها إليك سالمة غانمة ويطمنك عليها.
آمين يا رب.
ربنا يحفظها. نعم، الدعاء فقط، ربنا يحفظها لك يا رب ويردها لك سالمة غانمة، ولا في سؤال فقهي؟ طيب شيخنا هيدعو لها ان شاء الله. ندعو للابنة ان تعود الى امها متغيبة عن البيت. الشيخ الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اللهم انا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة بكل اسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان ترد اليها ابنتها سالمة غانمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين آمين. أم عمرو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، نفسي لسه واحدة وابنها توفى
الله يرحمه،
فهي بس لسه وبحب حرام يعني يرحب طرف وهي لسه في النفاس.
لذا تصلي وهي في النفاس؟
ايوه.
قبل يعني هل انقطع الدم؟
لا لسه
الدم موجود وهي بتصلي.
ايوه
شيخنا يجيبك ان شاء الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرمكم.
الله يحفظك ويرضى عنك شيخي الكريم. أم يوسف تسأل عن حكم النقاب شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لابنتنا السائلة، أنا أكيد يعني وصل إلى مسامعها أن حكم النقاب فيه خلاف بين أهل العلم، وهذه حقيقة، فقد ذهب الحنابلة إلى أن النقاب واجب، تأسم المرأة إن تركته، يعني حرام عليها أن تترك النقاب، هذا ما ذهب إليه الحنابلة، وعندهم ما يستندون به من ظواهر بعض الأدلة. أما جماهير أهل العلم من المفسرين والفقهاء والمحدثين فقد ذهبوا إلى أن النقاب مستحب، لكنهم جميعا اللي هم ذهبوا إلى الاستحباب اتفقوا على أنه في أزمنة الفتن التي يخشى فيها من المرأة ويخشى فيها على المرأة، فإن هذه حالة خاصة يرقى الاستحباب فيها إلى الوجوب، فتكون المرأة في زمن الفتنة واجب عليها أن تلبس النقاب خشية عليها وخشية منها في نفس الوقت كما يقولون. ولهم مقولة مختصرة جميلة تلخص مقصود أهل العلم، قالوا إذا كانت المرأة حسناء حتى ولو كانت كبيرة، أو كانت شابة حتى ولو لم تكن حسناء، ففي هاتين الحالتين النقاب يكون واجب.
يعني المرأة الكبيرة الجميلة،
يعني المرأة الجميلة حتى وإن كانت كبيرة، والمرأة الشابة حتى وإن كانت غير جميلة، فإن هاتين الصنفين من النساء يجب عليهما لبس النقاب، خاصة في هذه الأزمنة التي اشتدت فيها الفتن وكثرت فيها الشهوات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذة إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك.
أهلا وسهلا حضرتك. أنا عايزة بس أسأل سؤالين.
نعم.
أول حاجة أنا كنت رحت عملت عمرة.
نعم الحمد لله.
فبعد ما لبست لبس الإحرام على طول لبست النقاب، أنا أصلا لابسة النقاب، فلبست النقاب. فبعد ما رحنا عشان بعد الطواف قالوا إني لازم أعمل اللي هو أسبله، فأنا في الإسبال أنا ما بشوفش، فأنا لبسته وبعد أنا حوالين الكعبة أسبلته. هل كده إن هما، لأني بس أنا قريت كتاب إني لازم الإسبال بعد لبس الإحرام على طول، كده يبقى أنا عليا كفارة؟
حاضر.
ده حاجة. تاني حاجة، إن شاء الله ربنا ييسر لي بإذن الله، وإن شاء الله ناوي أطلع حجة السنة دي
يا رب.
الله المستعان يا رب. كده في الحجة ينفع أنا مثلا أستعمل صابون بريحة، ولا الصابون اللي أستعمله إنه هو يكون بدون ريحة؟ وإمتى أتحلل من الإحرام؟
حاضر.
يعني امتى بعد ما يعني مثلا اول ما اعمل كده مثلا ان انا امتى اتحلل الاحرام؟ هل مثلا من بعد ضمن عرفه ولا امتى اتحلل الاحرام؟
حاضر، ربنا يكتب
طيب.
لك يا رب.
معلش حاجه بس اخيره بس، هل الفك بتاع الاضحيه، الفك بتاع الاضحيه ليه مبلغ معين ولا اللي هو على مقدرتي؟
لا عيد السؤال الثالث.
صك الاضحيه.
صك الاضحيه. اه يعني مثلا بيبدا من مبلغ معين.
حاضر.
ولا انا مثلا اللي كده؟ ماشي، جزاك الله كل خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أبو حمزة عنده سيارة أجرة، ربنا يوسع علينا وعليه وعلى المسلمين جميعا، طبعا في ضرائب وفي تأمينات، وعنده مال في البريد أو البوسطة، يعني الفوائد هل يدفعها في هذه الأمور شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم أقول لأخينا أبي حمزة افعل ولا حرج، يعني خذ هذه الفوائد، لا تنتفع بها في طعام ولا في شراب في بيتك ولا في أولادك، إنما ضعها عوضا في هذه الرسوم، سواء كانت رسوم التسجيل أو كانت الضرائب أو كانت التأمينات أو كانت ما تكون من الرسوم الحكومية، فهذا أبرأ لذمتك عند الله من أن تأكل بها وأن تشرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
مش ده في انتفاع شخصي؟
لا، ليس فيه انتفاع شخصي.
نعم.
لأنه هو ذكر الحيثية أصلا في السؤال.
نعم.
اللي هو ارتفعت عليهم الرسوم أكثر مما كانت وأثقلت كواهلهم، ويعني مشروع الأجرة الآن كما هو معروف يعني لم يعد أكثر رواجا كما كان من قبل يعني.
نعم بارك الله فيكم شيخي الكريم. أم عمر تقول أختي وضعت ومات طفلها الله يرحمه ويغفر له. السؤال أنها تصلي والدم ما زال يعني مستمرا وهي في وقت النفاس، فما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نقول لأختنا السائلة عليها أن تذكر أختها النفساء التي مات ولدها أن تعتصم بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم سلمة حين مات زوجها، قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فنسأل الله أن يأجرها في مصابها وأن يخلفها خيرا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال فعجيب، هذه الأخت مسكينة التي تصلي وهي في عز النفاس، كما هو معلوم للعامة والخاصة على حد سواء أن المرأة الحائض والمرأة النفساء بإجماع المسلمين لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم إلا بعد أن تطهر من الحيض وتغتسل، وبعد أن تطهر من النفاس وتغتسل. ولو افترضنا جدلا أنها صامت أو صلت أثناء حيضها أو أثناء نفاسها فإن صلاتها وصيامها باطلة باطلة باطلة. فعلى هذه الأخت بارك الله فيها أن تتعلم أحكام الله عز وجل، وإن كانت عندها سابقة علم بهذه الأمور ومع ذلك هي تصلي أثناء نفاسها، فعليها أن تندم على ما فعلت وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن تكثر الاستغفار لله عز وجل، وأن تنتظر من غير صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوجية حتى ينقطع دم النفاس، ثم تغتسل من نفاسها حينئذ إن كان فاتها صيام واجب تقضي، أما الصلوات فلا قضاء عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في نعم والله لا تحصى ولا تعد، الحمد لله. اتفضلي.
لو سمحت بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال مهم جدا.
اتفضلي يا فندم.
بإذن الله ربنا يكرمنا إن شاء الله، هقدم يعني أنا مقدمة عمرة ويمكن أطلع بعد شهر إن شاء الله في شهر رجب.
يسر الله أمرك.
أيوة يا فندم. ألو.
معاكي، بدعي لك ربنا يسر الأمر ويكتبها لك ويكتبها لنا. طلع عمرة، والسؤال
إن شاء الله. وعندي ظروف كده خاصة فعايزة أسأل عنها، يعني الحالة اللي زي ديت في العمرة تعمل إيه؟ يعني أنا عندي يعني حالة شبيهة يعني يعني بحس بانتقاد في الوضوء. ألو.
ده انفلات ريح يعني؟
يسوي كده.
حاضر، معاكي، كملي سؤالك يا أم أحمد.
فأنا بحس بانتقاد في الوضوء من ناحية يعني ممكن أشك في إنزال نقطة من البول أو انتقاد الوضوء بأي شكل من أشكاله. وطبعا الحرم، الصلاة في الحرم بيبقى مثلا ممكن يصعب عليا إن أنا أتوضى وأقعد فترة كبيرة يعني بين الوضوء وبين الصلاة، أو مثلا لو حسيت بانتقاد الوضوء فهل هعرف اتوضى ازاي تاني؟ يعني مكان الوضوء بيبقى بعيد.
مفهوم، مكان الصلاة. حاضر، مفهوم.
وفي نفس الوقت انا لو اتوضيت من السكن اللي انا هكون فيه على ما اروح الحرم ان شاء الله هيبقى مسافة كبيرة ووقت كبير، فازاي اعمل ايه؟ هل حكم صلاتي ايه في الموضوع دوت؟
حاضر، فاهماني.
قال يا استاذ احمد.
حاضر، وضح السؤال، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويتقبل منك العمرة يا رب ويكتبها لنا جميعا. فأمان الله. أمت الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سألني الشيخ لو سمحت؟
اتفضلي يا فندم.
بقول لحضرتك أنا عندي ولادي عندهم عربية أجرة يعني بيشتغلوا عليها يعني كده يستنى عيش.
نعم.
فطبعا جت ميعاد العمرة بتاعتهم تكلفت مبلغ كبير، فهم مستلفين من الجيران وكده. وأنا عندي زكاة مالي، يجوز إن أنا أديهم زكاة مالي؟
حاضر.
أنا أمهم يعني، يجوز إن أنا أديهم زكاة مالي؟ أساعدك يعني إنه؟
حاضر، شيخنا يجيب.
ده بالنسبة للسؤال الثاني، دلوقتي أنا بصلي من الصلوات اللي علي، يعني بصلي الفرض مثلا العصر دلوقتي أو الظهر دلوقتي، بصلي الظهر والسنن بتاعته عادي، وبعدين بصلي الظهر من اللي علي، فده يجوز بقى لا يجوز؟ كل واحد بعمل كده يعني. يعني الفجر أصلي فجر من اللي علي بعد ما أصلي الفجر بالسنة بتاعتي يعني، والظهر والعصر والمغرب كل ده بصلي فرض الحاجة.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت بس كنت عايز أفسر على حاجة.
تفضل.
دلوقتي والدتي عايزة تطلع عمرك رمضان.
ما شاء الله.
فهي هتاخد يعني فلوس من أختي وبعد كده تديها لها من جمعية، فينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر.
شكرا.
عليك صلاة الله وبركاته. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله في الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين. أخت إيمان كانت في عمرة وبعدين مسألة النقاب، هي انتقبت بعد ما ارتدت الإحرام أو أحرمت، وهي في الطواف يعني أزدلت البيشة، فما حكم ارتداء النقاب وهي محرمة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة، كان الواجب على من أراد الحج والعمرة أن يتبصر وأن يتفقه وأن يتعلم أحكام الحج والعمرة قبل سفره، خاصة ما يعرف بمحظورات الإحرام.
نعم.
فهذا شيء مهم جدا حتى يتلاشى المعتمر أو تتلاشى المرأة المعتمرة الوقوع في شيء من محظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام المعروفة الوارد دليلها وحجتها صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ارتداء النقاب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. البديل عن النقاب للمرأة في العمرة والحج بعد إحرامها الإسدال الذي يأتي من خلف رأسها على وجهها. أما قطعة النقاب الخاصة بالوجه فهذا لا يجوز للمرأة أن ترتديه بعد أن تهل بإحرام العمرة أو تهل بإحرام الحج. طب هي عملت هذا محظور من محظورات الإحرام، وفي هذه الحالة عليها أن تستغفر الله عز وجل، هذه واحدة. الأمر الثاني عليها أن تختار أمرا من ثلاثة تفعله كفارة عن هذا المحظور الذي وقعت فيه. فإما أن تصوم ثلاثة أيام هناك في مكة إن شاء الله عز وجل، وخاصة هي رايحة العمرة، هي رايحة الحج تقريبا هذا العام كما ذكرت في السؤال الذي بعده، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تذبح شاة. فأي واحد من هذه الثلاثة تيسر لها أن تذبح شاة أو أن تطعم ستة مساكين هناك في مكة أو أن تصوم ثلاثة أيام، فأي واحد من الثلاثة يكون إن شاء الله كفارة للمحظور الذي وقعت فيه. وهو درس تعلمناه إذا أحرمت بالحج إن شاء الله تبقى عارفة قبل ما تروح ما هي المحظورات التي لا يجوز الوقوع فيها أثناء الإحرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. الصابون برائحة وهي في الحج إن شاء الله تعالى، أم يكون بغير رائحة وهي محرمة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أيضا من محظورات الإحرام كما هو معلوم في العمرة والحج على حد سواء للرجال وللنساء من باب أولى على حد سواء هو التطيب. التطيب سواء بالعطر مباشرة أو سواء كان باستعمال الصابون ذات الرائحة. ما لها نعمل إيه يا مولانا؟ نستعمل الصابون الذي المنزوع الرائحة، في صابون معروف إن هو منزوع الرائحة حتى لا نقع في محظور وتخرج المرأة من محل إحرامها أو غسلها لإحرامها سواء في البيت ولا في المطار ولا هناك في الفندق وهي غير متطيبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعله الاتصال الأخير في الحلقة أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يجزيكم كل خير يا رب.
أبو محمد فضل.
سبب السهو هل تجزئ عن حاجتين؟ يعني أنا مثلا ما قلتش التشهد اللي في النص وبعد كده وأنا بصلي افتكرت إن أنا فيها ركعة ناقصة وهي مش ناقصة، هل سبب السهو تجزئ عن حاجتين مع بعض؟
حاضر.
في حاجة تانية، دلوقتي أنا ليا ديون عند بنتي وهي حاطة فلوسها في بنك ربوي، بس هي هتنقله البنك تاني، هل يجوز ليا ان اخد الدين بتاع الفوائد ديت؟ سؤال ثالث معلش انا
مفيش وقت دلوقتي يا دوبك هنجاوبك كفايه سؤالين. انا اسف طب. عشان معايا اسئله وفاضل معايا خمس دقايق فاستسمحك عذرا، انا اسف. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ايضا متى يكون التحلل من الاحرام؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، موعد التحلل من الإحرام في الحج يوم العيد. يوم العيد عندنا أربع أعمال، أولا رمي جمرة العقبة الكبرى، ثانيا الذبح لمن كان قارنا أو كان متمتعا، أما من كان مفردا فلا ذبح عليه، ثالثا الحلق أو التقصير، الحلق للرجال أو التقصير، وأما في حق النساء فهو تقصير فقط، الرابعة الطواف بالبيت طواف الإفاضة. فلو فعلنا اثنتين من هذه الأربع فإنها تحل من الإحرام. يعني لو رمت جمرة العقبة الكبرى وكانت متمتعة عندها هدي وذبحت خلاص تحل إحرامها وتلبس ما تبقى في ملابسها العادية، وكده كده المرأة لا تغير ملابسها لا في إحرام ولا في حل، فلكن يكون الإحرام انتهى في هذه الحالة. لو ما عليهاش ذبح مثلا ورمت جمرة العقبة الكبرى وقصرت شيئا من شعرها خلاص، مدام عملت حاجتين في هذا اليوم يبقى لها أن تحل من إحرامها وتصبح ما يعرف عند أهل العلم بالإحرام الأصغر أو يعني ليس الإحرام النهائي، الإحرام المبدئي إن جاز التعبير. لكن إذا لم يكن زوجها معها فلا يضرها شيء، هي خلاص عملت الحاجتين يوم العيد فتحل من الإحرام ولا شيء عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. صك الأضحية هل له يعني حد أدنى نبدأ به شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم أكيد طبعا صك الأضحية وصك الهدي له حد أدنى، لكن الحد الأدنى ده تحدده الجهة المعنية، يعني مثلا هنقول بنك الرجحي أو شركة الرجحي هناك في المناسك، أو هنقول هنا مثلا مش عارف اسمه بنك الطعام بين عندنا هنا في مصر، يعني المهم الجهة المعنية هي اللي بتحدد قيمة الأضحية وهي اللي بتحدد قيمة الهدي، فلا يجوز أن ندفع أقل من القيمة المحددة، لكن يجوز لنا أن نزيد عليها. نعم يجوز لنا أن نزيد عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد ربنا يكتب لها العمرة ولنا والمسلمين جميعا والحج، اللهم أمين يا رب العالمين. مسألة الوضوء والمشقة هناك، ويبدو أن عندها يا إما شك أو يقين في مسألة نقطة بول أو انفلات في الريح، والمسافة طبعا تبعد بين الحرم والمسكن أو الفندق، فماذا تفعل في الصلاة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها هي وجميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، اللي زيك ما ينفعش يتوضى في الفندق، إنما اللي زي حضرتك يتوضى في مواضع الحرم، ثم تخرج من المواضع مباشرة على الصلاة، أو تخرج من المواضع مباشرة على الطواف، ولا تعبأ بشيء يقع في صلاتك، ولا تعبأ بشيء يقع أثناء طوافك، لأنك عملت المستطاع ألا وهو الوضوء عند آخر لحظة، وما يحدث بعد ذلك فهو معفو عنك في، لأنك مريضة في هذه الحالة ومعذورة، ولا شك إنه المعذور له حكمه الخاص وليس على المريض حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أمة الله معذرة، أولادها عندها سيارة، عندهم سيارة أجرة، ويبدو أنهم عليهم ديون شيخ الكريم، فهل تعطيهم من زكاة مالها؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من أهل العلم من منع ذلك، قال لا يجوز للأبناء أن هم يعطوا شيئا من زكاة مالهم لأبيهم ولا لأمهم، ولا يجوز للأب والأم أن يعطي شيئا من زكاة ماله لأبنائه ولا لبناته. ليه؟ قالوا لأن هؤلاء بعضهم أصول وفروع، كل منهم النفقة عليه واجبة نحو الطرف الآخر. لكن من أهل العلم من استثنى حالة الغرم، ألا وهي حالة الدين الذي يفوق طاقة الإنسان. فلو حضرتك شايفة، لو هناخد بهذا القول المترخص من أقوال أهل العلم، وحضرتك شايفة أن أولادك لا يستطيعون سداد الدين، في هذه الحالة نساعدهم. إنما لو حضرتك شايفة أن هم عليهم ديون وممكن يسددوها، لكن أنت حضرتك بتقول نخلي زيتنا في دقيقنا، نقول لك لا، في هذه الحالة لا تصح زكاتك لهم، لأن فيها شبهة المجاملة، والفقراء أحق بها من أبنائك القادرين على سداد دينهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أيضا هي تصلي الفوائد على النحو التي ذكرته، الذي ذكرته، تصلي للسنن الفريضة ثم السنن ثم الفائتة، فما حكم هذا شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة زين ما تفعلي، أنت تصلين الحاضرة أولا بارك الله فيك، وتصلين النوافل التابعة للوقت الحاضر، وبعد ذلك تصلي وقتا من الفائت بتاع زمان عليك، فهذا خير وبركة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سريعا شيخ الكريم، أمة الله يعني أمها إن شاء الله طلع عمرة في رمضان، هتاخد فلوس من أختها، فلوس جمعية، وبعدين هتردها لها لما ترجع الحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا العمرة ليست فريضة ولا واجبة حتى نستدين لها، لكن إن كان عندنا مال سنسدد به الدين، متأكدين إن إحنا عندنا فلوس جيانة بعد العمرة، هنشيل من هنا نحط هنا، واللي أعطانا ابنتك أو غيرها عارف الكلام ده وموافق عليه، خلاص ما فيش مشكلة، خد الفلوس وحضرتك اطلع العمرة بتوفيق الله وقبوله، ولما ترجع إن شاء الله يكون أول حاجة تفكري فيها هو أن تسددي الفلوس اللي عليكي أو أن توصي وانت مش هنا في العمرة إن شاء الله من يسدد عنك الدين؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سجود السهو هل يجزي عن أمرين في النسيان شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة نعم سجود السهو يجزي عن حاجة وعن حاجتين وعن ثلاثة وعن أكثر، يكفي في كل هذا سجود سهو واحد فقط. أما لو كنا مثلا غلطنا في ركن فلازم نأتي بهذا الركن وبعدين بعد آخر الصلاة نسجد للسهو، إذا كنا تركنا واجبا لا يلزمنا أن نأتي بالواجب، وفي كل الأحوال نسجد للسهو سواء كان الغلط واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي لها مال عند امرأة، هذه المرأة مالها في البنك، فهل لها أن تأخذ من مالها؟ يعني أصل المال بتاعها، بس هي خايفة تقع في شبهة ربا شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة إحنا ملناش دعوة، إحنا عايزين فلوسنا وخلاص، صاحبتنا صاحبة اللي عليها الدين أعطتنا من مال حلال 100% خير لينا وليها، لو افترضنا جدلا ان احنا من غير ما نعرف او حتى بعلمنا اعطتنا من مال حرام 100%، فاحنا علينا شيء لا معلناش حاجة، لا تزر وازرة وزر اخرى، مال الوزر والاسم على مين؟ على صاحبتنا اللي هي عليها الدين، لانها هي التي اخطأت، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.